باب وصل الشعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وقال ابن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة.
نعم. باب وصل الشعر. هذه الترجمة لوصل الشعر يعني حكم وصل الشعر. يصل الشعر بالشعر. ذكر حديث معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر لما كان خليفة وجاء إلى المدينة صعد المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي. القصة الخاصة من الشعر. وفي رواية سعيد بن المسيب الآتية كبة من شعر كانت بيد حرسي نسبة إلى الحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه. يقال الواحد حرسي لأن اسم جنس. قال أين علماؤكم؟ في إشارة إلى قلة العلماء في المدينة. يعني أين علماؤكم الذين ينهونكم عن هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساءهم. في رواية سعيد المسيب الآتية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. فالقصة الخصلة من الشعر. في رواية سعيد المسيب كبة من شعر. هذا قصة في رواية كبة من شعر. وهو أشد من أصل الشعر وهو أن يلبس رأسا صناعية من شعر وهو ما يسمى اليوم بالباروكة. تناول قصة من شعر وفي رواية تناول كبة من شعر كانت بيد حرسي. قال أين علماؤكم؟ كيف ما ينهونكم عن هذا؟ سمعت رسول الله يقول ينهى عن هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم. في دليل على أن هذا من أسباب الهلاك وهذا أشد من وصف الشعر وهو يلبس رأسا صناعيا من شعر وهو ما يسمى باليوم بالباروكة. اقرأ الحديث الأخير حديث سعيد المسيب آخر حديث في الباب هو نفس الحديث هذا.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر.
نعم. وهذه الكبة من شعر أخذها يعني رأس صناعي وهي ما سمى اليوم بالباروكة. رأس أخذ كبة من الشعر وقال ما كنت أرى أحد يفعل هذا غير اليهود. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور هذا في دليل على أنهم فعل اليهود. وفي الحديث الأول قال إنما هلكت بنو إسرائيل لما إيش إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم. فدل هذا وقال أين علماؤكم. فدل الحديث على أن الرأس الصناعي وهو ما يسمى بالباروكة من فعل اليهود وأنه من الزور يزور زور هذا يلبس رأس صناعي فيظن الرأي أنه رأس طبيعي أنه رأس طبيعي وهو رأس صناعي فهو من الزور تزوير. وفي دليل على تحريم ما يسمى بالباروكة وهو يلبس رأسا صناعيا وأنه من الزور وأنه من فعل اليهود وأنه من أسباب الهلاك وهو أشد من وصل الشعر. وفي دليل على أن العلماء هو الذين ينهون الناس العلماء هو الذين يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر. ولذلك قال معاوية أين علماؤكم أين علماؤكم يا أهل المدينة يعني حتى ينهوكم عن هذا. سمعت الرسول ينهى عنهم مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساءهم. دل على أنهم فعل اليهود ومن أسباب الهلاك وأنه هو من الزور أيضا. في الحديث الأول تناول قصة من شعر هنا تناول كبة من شعر يعني خصبة من شعر وهو ما يسمى بالباروكة يلبس رأس صناعي الأشد من وصف الشعر. نعم. وقال ابن أبي شيبة
قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم قال سمعت الحسن بن مسلم ابن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة.
حديث أبي هريرة أول فيه أن هذه الأربع الكبائر الأربع من الكبائر للعن عليها وهي الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لأن هذه الأربع من الكبائر للعن النبي صلى الله عليه وسلم. والواصلة هي التي تصل الشعر بالشعر، تصل شعرها بالشعر الآخر أو بخرق، والمستوصلة التي يفعل بها ذلك يصل بها الشعر وهي راضية. فالواصلة التي تصل الشعر التي تفعل تأتي بشعر وتصل بشعر، والمستوصلة التي يفعل بها ذلك. أما وصل الشعر بأطراف الشعر بخيوط لئلا يتفلت فلا بأس به، يسمى القرام عند الناس، يكون بطرف الشعر يأتي بخيط صغير حتى يربط طرف الشعر مثل ما يفعل بعض البنات الصغار، فهذا شيء يسير يعفى عنه، يسمى القرامل. لا، يأتي بخيط طرف الشعر إذا خيط حتى لا يتفلت. أما نعم في أسفل هذا شيء يسير، لكن اختلف في وصل الشعر. الآن ذكر العلماء لهم أقوال في وصل الشعر، فجمهور العلماء على تحريم وصف الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم خرقا أو غيرها ويشمل الحلف. والقول الثاني لأهل العلم أنه إن وصله بشعر آخر فهو محرم، وإن وصله بخرق فلا، الممنوع وصف الشعر بشعر، أما إذا وصل الشعر بغير الشعر كالخرق فلا. والقول الثالث التفصيل أنه إذا وصله بخرق وستره بخرق يسترها بعد عقدها في الشعر فلا يجوز لما فيه من التدليس، وأما إذا لم يسترها بالشعر فلا بأس. الصواب القول الأول أن الوصل ممنوع سواء كان بشعر أو غيره، لكن ستر من هذا الشيء ما يربط به الضفائر في آخرها البنات الصغار من الخيط الصغير حتى لا يتفلت، شيء يسير. فالواصلة ملعونة التي تفعل الوصل، والمستوصمة التي تفعل بها ذلك ملعونة، والواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة التي تفعل بها ذلك. وفيه أنه لا يجوز هذا ولو سقط شعر الرأس ولو احتاجت المرأة فلا تصل شعرها. حديث عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها يعني سقط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة حتى ولو سقط شعرها، فليس لها أن تصل شعرها، لكن تلبس على رأسها شيئا يغطيه. نعم.
حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها، فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة.
نعم، فيه تحريم وصل الشعر ولو كان من أجل سقوط شعر الرأس أو من أجل تزين للزوج، ولو أمر به الزوج وحث عليه يدل على أنه يحرم على المرأة أن تصل شعرها، ولو كان من أجل سقوط الشعر الرأس، ولو كان من أجل التزين للزوج، ولو أمر به الزوج أيضا فلا يجوز، وأنه من الكبائر. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وقال نافع الوشم في اللثة.
في اللثة مش تكلم عليها الشارح، قال الوشم في اللثة. نعم.
قوله قال نافع: الوشم في اللثة بكسر اللام وتخفيف المثلثة، وهي مع الأسنان من اللحم. وقال الداودي: هو أن يعمل على الأسنان صفرة أو غيرها. كذا قال: ولم يرد نافع الحصر في كون الوشم في اللثة، بل مراده أنه قد يقع فيها.
نعم، هذا يعني مثال كان الوشم في اللثة قد يقع في اللثة وفي غيرها، الوشم في أي مكان، سواء في اللثة أو في اليد أو في الرجل أو في أي مكان، وهو أن يغرز إبرة في الجلد حتى يخرج الدم ثم يصب فيه الكحل الأخضر فيخضر الجلد ويبقى ولا يزول. نعم، وفي هذه الحديث حجة كم؟
وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمس على الفاعل والمفعول به، وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه، لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة. وفي حديث عائشة
هذا الصواب أنه من الكبائر. نعم،
وفي حديث عائشة دلالة على بطلان ما روي عنها أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر، وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجر في شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة. وقد رد ذلك الطبري وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة المرأة المذكورة في الباب. وفي حديث معاوية: طهارة شعر الآدمي لعدم الاستفصال، وإيقاع المنع على فعل الوصل لا على كون الشعر نجسا، وفيه نظر. وفيه جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه. وفيه قيام الإمام بالنهي على المنبر، ولا سيما إذا رآه فاشيا فيفشي إنكاره تأكيدا ليحذر منه. وفيه إنذار من عمل المعصية بوقوع الهلاك بمن فعلها قبله، كما قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. وفيه جواز تناول الشيء في الخطبة ليراه من لم يكن راه للمصلحة الدينية. وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل وكذا غيرهم من الأمم للتحذير مما عصوا فيه. باب المتنمصات.
وفيه فضل معاوية رضي الله عنه والرد على من طعن فيه. معاوية رضي الله عنه جاء إلى المدينة وقف على المنبر غيرته رضي الله عنه، وقال وأخذ كبة يسمى، قال: أين علماءكم يا أهل المدينة؟ هذا هو الزور، فلا ما أرى ما يفعل هذا اليهود إلا اليهود. الصحابة رضي الله عليهم كلهم عدول وأفضل الناس في الرد على من طعن في معاوية من الطوائف المنحرفة من الرافضة وغيرهم، وهم من كتاب الوحي وخال المؤمنين ومن أجلاء الصحابة رضي الله عنه ورضاه. نعم.
باب المتنمصات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال: والله لئن قرأت
فما وجدته.
والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم، هذا الباب المتنمصات، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين. ذكر حديث عبد الله بن مسعود، قال عبد الله وعبد الله بن مسعود قال: لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. سبق هذا، الواشمة التي تفعل الوشم والمتنمصة التي تفعل النمص ويأخذ شعر الحاجبين، والمتفلجات للحسن التي تبرد الأسنان حتى للجمال حتى يكون هناك فتحات. فقالت أم يعقوب امرأة، هذا سبق الحديث. ما هذا؟ تقول ذكر على عبد الله بن مسعود. قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله. فقالت هذه المرأة يعني برزة ذا قوة، قالت: كيف تقول عبد الله بن مسعود إنه في كتاب الله؟ لقد قرأت ما بين اللوحين وما وجدت، ما وجدت إن الله لعن النامصة والمتنمصة. قرأت القرآن من أول إلى آخر ما بين اللوحين. فقال عبد الله: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه. ما تقرأين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في حديثه دليل على أن من لعنه الرسول فهو في كتاب الله، لأن ابن مسعود قال استدل بأي شيء بالآية: وما آتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الواشم عن الوشم وعن التنمص، فدل على أن من لعنه الرسول فهو في كتاب الله، لأن الله أمر بالأخذ بما جاء به الرسول والانتهاء عما نهى عنه. لأنه عليه الصلاة والسلام لعن من يفعل ذلك، وهو إنما لعن ذلك بوحي من الله. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي تحريم هذه الثلاثة المذكورة في الحديث، الواشمة والمتلمس والمتفلجات، وأنها من الكبائر، حيث لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. واللعن لا يكون إلا على كبيرة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. شوف قال الطبري هنا: لا يجوز للمرأة، تغير السطر الرابع. قال الطبري:
قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص، التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى. قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية، كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك. والرجل في هذا الأخير كالمرأة. وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة، فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب.
نعم، كما قال النووي، المرأة لأن ليس من شأنها، فنبت المرأة لحية أو شارب فتزيلها، لأنها ليست من أهل اللحية، ولأنها يشوه خلقتها. نعم.
قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع التدريس. وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص
يكفي. على كل حال، يعني هذه الأشياء إذا كانت من باب الشين، إزالة الشين، فلا يدخل في النمص ولا يدخل في تغيير خلق الله. أما إذا كان لأجل الحسن فهذا هو المنع. نعم. تكسير جلد لماذا؟ هذا يضرها. هذا تفريضه بشيء يضر جسمها، تكسير يضرها. نعم. هذا إذا كان الزينة شيء آخر، مثل تحمير الشفتين وما أشبه ذلك، الحف الشعر، أي شعر. لا، الحاجبين لا يجوز، لكن الحاجبين فلا يجوز الحف. نعم. نعم.
باب الموصولة. حدثني محمد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
هذه سبق لو عادها المؤلف رحمه الله لأجل جعلها باب مستقيم. الواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة التي يفعل بها ذلك، والواشمة التي تفعل وشم وشق الجلد، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. هذا سبق أنها من كبائر، وعادها المؤلف رحمه الله بالترجمة هذه. نعم، لأن عادة المؤلف يترجم على كل باب، هنا بالترجمة الموصولة، بالترجمة الواشمة والمستوشمة وهكذا. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت أسماء قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة.
هذا في دليل على أنه لا يجوز وصل الشعر حتى ولو سقط شعرها، ولو أذن بذلك الزوج كما سبق. صبت الحصبة، حصبة معروفة، مرض معروف، ولذلك قال أنها بثرات تخرج في الجلد وهي نوع من الجدري. قال المعروف أنها ليست من الجدري، لكن نعم.
حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما سبق أن هذه من الكبائر الأربع كلها، كل واحدة فعلت كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله.
سبق هذا الحديث أيضا، حديث عبد الله، أن هذا الواشمة والمستوشمة والمتلمسة والمتفلجة للحزن، كل هؤلاء كل واحدة مرتكبة كبيرة. وقولوا فيه أن من لعنه رسول الله فقد لعنه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم.
باب الواشمة. حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم.
نعم. في تحريم الوشم، قال نهى عن الوشم لأنه للتحريم، والعين حق في أن العين حق لأنها تقع العين يصاب بها الإنسان. والله تعالى ذكر قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر قالوا من شر حاسد إذا حسد. نعم. فالعين حق. وفي الحديث آخر لو كان الشيء يسبق القدر لسبقته العين. نعم.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور.
سبق حديث من يعقوب هذا السبق. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة.
نعم. نهى عن ثمن الدم لأن الدم ليس له ثمن، وإذا تبرع بالدم فلا يأخذ عنه عوضا ولا جائزة. إذا تبرع بالدم لا يأخذ عنه عوضا ولا جائزة، لأن نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكذلك الكلب لا ثمن له ولو كان كلب صيد أو ماشي فهم، وإنما يهدى ولا يباع. كلب الصيد يهدى ولا يباع ويقتنى، أما غير كلب الصيد فلا يجوز اقتناؤه مطلقا. يعني كلب الصيد والماشي والحرث يهدى ولا يباع ولا يأخذ له ثمن، ليس له ثمن. في الحديث الآخر ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلول الكلب خبيث، ثمن الكلب حرام. وكذلك غيره من السباع، لو اشترى غير كلب ذئب أو أسد أو نمر أو فهد فلا يجوز، ثمنه خبيث. وآكل الربا وموكله كلها، لأن آكل الربا الذي يأخذ الربا وموكله الذي يعطي الربا، كل هؤلاء يأكلون سفلا. والواشمة التي تفعل وشم والمستوشمة التي تفعل بها كما سبق هذا في الباب السابق. نعم.
باب المستوشمة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشم.
تشم من الوشم، وشم يشم تفعل وشم بالنساء. نعم.
قال أتي عمر بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله.
نعم. الحديث الأول قال حديث عمر قال سمعت النبي يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا، ناء النهي للتحريم، لا تشمنا ولا تستوشمنا. فاستوشم السين والثالث الطلب، يعني تطلب من يفعل به الوشم. لا تشمنا يعني لا تفعلنا الوشم، ولا تستوشمنا لا تطلبنا من يفعل بكنا الوشم. فهو مثل الواشمة والمستوشمة، لا تشمنا هذه الواشمة، لا تستوشمنا هذه المستوشمة، كلاهما منهي عنه النهي، فالنهي للتحريم. وفي الحديث الآخر أن الذي لعن الواشمة والمستوشمة فدل عليهم الكبائر اللي بعده، لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة التي يفعل بها يوصل شعرها، والواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة التي يفعل بها الوشم. فالواشمة فاعلة الوشم، والمستوشمة التي تطل ونفعل بها الوشم، كلاهما محرم وكبيرة. والحديث الأخير حديث علقمة عن عبد الله في قصة أم يعقوب، قال لعن الله الشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن، سبق هذا، وأن هذه الأربع ملعونات. وفي قوله ما لي ما ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله، في دليل على أن من في دليل على أن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في كتاب الله، لأن الله أمر بالأخذ بما جاء به الرسول، فقال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فما في السنة وفي الكتاب، والسنة وحي ثاني. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفق الله جميعا. علاجه وش يعمل فيه؟ يحرقه أشد وأشد، صلى الله العافية. لا يحرق الشعر أشد، صار هذا أبلغ في إزالة الشعر. إذا كان لا بس إذا حبت تزيل تزيل لا تزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التصاوير. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما سمعت أبا طلحة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله النبي محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا باب التصاوير. والتصاوير جمع تصوير بمعنى الصورة، والمراد بيان حكمها من جهة مباشرة صانعها ثم استعمالها واتخاذها. هذا الباب معقود لبيان حكم التصوير وبيان استعمال الصورة واتخاذ الصورة، وسيأتي في الأبواب الآتية تفاصيل. ذكر حديث أبي طلحة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. المراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة والخير، أما الكتبة والحفظة فلا يفارق الإنسان. الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكتبة يكتبون الخير والشر لا يفارقون الإنسان، هي حالة من الحالات، يكتبون الأقوال والأفعال والنية أيضا، جعلهم له علامة يعلمون النية فيكتبونها. والمراد هنا ملائكة الرحمة، لا يدخل البيت فيه كلب ولا تصاوير. الحديث الآخر: لا تدخل الملائكة البيت فيه كلب ولا صورة ولا جرس. واستثنى بعض العلماء من الكلاب الكلب الذي يباح اتخاذه، هو كلب الصيد والماشية والزرع، فإنه مستثنى، وذلك أن الشارع أذن في اقتنائه، فدل على أنه لا يمنع دخول الملائكة. وقال آخرون إنه لا يستثنى الحديث عام، حتى الكلاب المأذون في اتخاذها، ورجحوا العموم، واستدلوا بقصة الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، فلم يدخل جبريل ووقف عند الباب، فقال له النبي: لما لم تدخل؟ قال: لأن في البيت كلب تحت السرير جرو للحسن والحسين، فلم يدخل جبريل. قالوا: فدل على العموم. قالوا: فلو كان العذر لا يمنعه من الدخول لم يمنع جبريل من الدخول، لأن هذا طفل صغير أدخل هذا الجرو وليس مكلفا وليس متعمدا، ومع ذلك امتنع جبريل من الدخول. قالوا: فدل على العموم. والصورة، المراد بالصورة الصورة المنصوبة أو المعظمة، أما الصورة الممتهنة فلا تمنع دخول الملائكة، فلا يدخل في ذلك الصورة الموطوءة والتي في الفرش والمسانيد لأنها ممتهنة. والمراد بالبيت ما يستقر فيه الإنسان، المكان الذي يستقر فيه الشخص، سواء كان بيتا أو خيمة، حتى لو كان في بيت الشعر أو بيت خيمة وجعل فيه صورة أو كلب فلا تدخله الملائكة، لأن البيوت قد تكون من طين ولبن، قد تكون من الإسمنت، قد تكون من الخيام والشعر، فما يستقر في الإنسان هو البيت، هو بيته، فلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير.
والأقرب أن الكلب المأذون فيه لا يمنع دخول الملائكة. وكذلك التصاوير إذا كانت ممتهنة، وسيأتي خلاف فيها، وأن بعض العلماء يرى أن حتى الصور ممتهنة فإنها تمنع دخول الملائكة ويبد من قطعها حتى تزول الصورة، يزال الرأس كما يأتي في حديث الوسادة أنها قطعت عائشة جعلتها وسائد، قطعت الستر الذي فيه صور. يتعالى مذهب الجمهور أن الملائكة المراد بها ملائكة الرحمة، وأنها لا تدخل، وأن الكلب مستثنى، كلب المأذون فيه كلب الصيد والمشي والزرع، والصورة الصورة غير ممتهنة. أما الصورة الممتهنة في الفراش أو في الوسادة فلا تمنع، وأما الصورة التي في المجلات يحتمل أنها لا تدخل لأنها مغطاة ولأن المجلات يحتاج الإنسان إليها، ويحتمل أنها تمنع. وعلى القول بأن الصورة الممتهنة لأنها لا تمنع تكون داخل المجلات باب أولى. بعض العلماء يرى أنها نعم لا بد من إزالة الصورة، قطع الرأس وإزالة الصورة ولو كانت ممتهنة. أما الجمهور فإنهم يرون أن الصورة ممتهنة لا تمنع دخول الملائكة، وكذلك الكلب المأذون باتخاذه. واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى يمنع دخول الملائكة، قيل لأن لكون الكلب نجس العين، وقيل لكونها من الشياطين، وقيل لأجل النجاسة التي تتحقق بها فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بها فينجس ما تعلقت به. نعم، كلب الصيد والماشي والزرع الجمهور استثنون هذا، مستثنى لأن الشارع أذن في اقتنائها. وكذلك الصورة الممتهنة التي توطأ أو تجس الجمهور يرون أنها ما تمنع دخول الملائكة، وذهب بعض العلماء إلى أنها تمنع، لا بد من إزالة الصورة مطلقة، والكلاب تمنع أيضا كذلك، فلا تستقبلها في البيت. نعم، الجمهور هو المعتمد، قول الجمهور. نعم هذا سكنة تجلب الشياطين، إذا كان ساعات طويلة تعرض الصور والصور الفاتنة والصور المحرمة لا شك أنها تجلب الشياطين، صلى الله العافية، تمنع الملائكة. نعم.
باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال
ابتلي الناس بالصور الآن، الصور أقول ابتلي الناس الآن بالصور الآن، ففي كل مكان في كل شيء الآن، الصحف والمجلات والعلب والكراتيب في كل شيء صورة الآن، فأصبحت المشقة يعني شديدة في التحرز منها، لكن الإنسان يطلس واستطاع ماذا تعمل الآن؟ في كل علبة فيها صورة، وفي الصابون في صورة، وفي الكراتي صور، وفي كل مكان، في بعض الأقلام وفي بعض الثياب وفي بعض الأواني، في كل شيء صورة. نعم، لكن يطلس الإنسان ما استطاع، ويستثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه، هذا مستثنى، قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذا ما دعت الضرورة إليه مستثنى، مثل الصور في الأوراق النقدية، النقود فيها الدراهم فيها صور، ما يستطيع الإنسان يربيها يرمي الدراهم إذا أراد، ما يستطيع هذا، هذه ضرورة. وكذلك الصورة في بطاقة الأحوال لا يمكن يستغني عنها ولا يمكن يتخلص منها. وكذلك الصورة في صورة جواز السفر، والصورة في الشهادة العلمية، وصورة المجرمين، هذه مستثنات للضرورة، وما عدا ذلك فيمتنع الإنسان. لكن كثير من الناس الآن تجاوزوا هذا وصاروا يصور الواحد نفسه ويصور أولاده صور مكبرة ويجعلها في برواز ويصورها للذكرى، وصار بعضهم أيضا يسأل عن الصور في الفيديو، قال يصور في الرحلات يصور الطلاب، تجاوزوا هذا والتمثيليات وما أشبه ذلك. لكن ينبغي أن يتصل على ما دعت إليه الضرورة، وما عدا ذلك يمتنع الإنسان يزيل الصور. نعم.
باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير، ف فرأى في صفته تماثيل، فقال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
والصورة إذا زيل منها الرأس وزيل الرأس زال المحذور، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، مثل صور خيل صور آدميين مجسمة، إذا زيل الرأس زال المحذور، يزال الرأس وتزال معالمه، وكذلك إذا كانت في ورق أو في غيرها يزيل الرأس والكتفين، ولا يكفي وضع الخط على الحلق، لأن بعض الناس ما يكفي يضع خط على الحلق، لابد من طمس الرأس والوجه كامل، يطمس الرأس والوجه كامل ولم يظهر معالم انتهى زال المحذور، أو قطع الرأس إذا كان مجسم صورة خيل يقطع الرأس ويرميه تبقى جثة بدون رأس ما يعيش بدونها، بهذا يزول المحذور. كذلك جاء في الحديث الآخر لأصحاب الملائكة لا بيتا فيه كلب ولا صوت ولا جرس، كذلك الجرس لا تصحاب الملائكة رفقة فيها جرس، الجرس لما فيه من الطرب ولأنه يجلب الشياطين. وهل يستثنى من الجرس مع يعني الشيء الذي تدعو الحاجة إليه مثل جرس الباب إذا كان الصوت العادي، جرس الساعة، جرس الجوال مثل الهاتف أو الهاتف إذا كان الصوت العادي، لأنه مقصود في التنبيه، أما الذي يجعل موسيقى أو جرس طرب هذا معروف أنه يقصد الطرب، بعض الناس حتى بعض طلبة العلم يجعل نغمة موسيقية في الجرس، وهذا لا شك أن هذا يدل على عدم عنايته، هذا يدل على نقص في إيمانه، ما يتعهد جوال. كيف تجعل فيها نغمة جرس؟ طالب علم مسلم الآن إن تريد الطرب ما لا تريد، تريد التنبيه التنبيه بالصوت العالي، كيف تجعل نغمة موسيقية؟ أنت مسلم طالب علم تعلم أن هذا محرم تتساهل، الناس عليهم سيما الخير بعضهم طلبة العلم لتسمع جرس نغمة موسيقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تساهل وعدم اهتمام، لكن إحنا صوت عادي يرجع للمقصود التنبيه، جرس الباب وجرس الساعة والهاتف وما أشبه ذلك. وهذا الباب في عذاب المصورين يوم القيامة، ذكر حديث عبد الله بن مسعود يقول إن أشد الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وذلك لما فيها من مضاهاة خلق الله، ولأنها وسيلة إلى الشرك وعبادتها من دون الله. جاء في الحديث عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، ذكر العلة، ولأنها وسيلة للشرك وعبادة من دونه، كما فعل قوم نوح فإنهم صوروا صور الصالحين الذين ماتوا وهم ود وسواع ويغوث ويعوق، لما ماتوا في زمن متقارب صوروا صورهم ليتذكروا عبادتهم، ثم طال عليهم الأبد فعبدوهم، ولما فيها من الافتتان بها كما في صور الملوك والرؤساء والنساء، صور الملوك والزعماء والرؤساء يفتتن بهم، وصور النساء كذلك، صور الرؤساء والملوك يفتتن بهم من جهة التعظيم، صور النساء يفتتن بها من جهة الفتنة. هذه ثلاث حكم لتحريم الصور: المضاهاة بخلق الله، وثانيا أنها وسيلة إلى الشرك، ثالثا الافتتان. بعض الناس يظن يقول أنا ما في مضاهاة لخلق الله، أو يقول أنا ما زال محذور ما تعبد من دون الله، يقول فيه حكم متعددة: المضاهاة في خلق الله ووسيلة إلى الشرك والافتتان. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر قال إن الذين صنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، هذا وهذا الأمر للتعزيز، هذا الأمر للتعزيز تعذيبا لهم، يقال أحيوا ما خلقتم. في اللفظ الآخر من تصور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، التعزيز الأمر للتعزيز تعذيبا له. والحديث الآخر يقول لعن الله مصور، والحديث الآخر يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذه النصوص تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، متوعد بالنار واللعن لا يكون على كبيرة من كبائر الذنوب. وقد تساهل كثير من الناس الصور في هذا الزمن، ورأى بعضهم أن الصور المحرمة هي التي لها ظل، أما التي تكون في القماش أو في الورق فليس لها ظل. هذا في قول قديم لبعض السلف أن المحرم التي لها ظل، لكن هذا قول ضعيف مرجوح، لأن حديث علي حينما بعث في قول يا أبي الهياج الأسدي ألا بعثك على ما بعثني رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تطع صورك إلا طمستها، والطمس إنما يكون في الصورة التي ليس لها ظل. وحديث الستر الذي امتنع جبريل من الدخول، الستر قماش ليس لها ظل، هذا على بطلان القول بأن المحرم الصورة التي لها ظل. ثم جد في هذا الزمن الصورة الفوتوغرافية، فقال بعض الناس هذه ليس الصورة وإنما حبس للظل، حبس للظل، يبقى حبس للظل كما أن التسجيل في حبس للصوت، تسجيل الصوت وليس الصورة وإنما حبس للظل، هكذا زعموا. والصواب أنها صورة، يكلم على الصورة سمى صورة، وسمى مصور، والمصور يكتب على اللوحة بخط مكبر المصور فلان وهو يعمل، لأن بعض الناس يقول أنه ما يصور، إنما الصورة الذي يصورها الإنسان بيدها وينقشها بالريشة، أما هذا يضغط على آلة ثم تصور. يقول نعم هذا فعل له، وقصد بذلك التصوير. وفي حديث علي لأبي هريرة قال ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة، وصورة نكرة في سياق النهي. وقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، أي صورة، كل ما يسمى صورة، فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، لها ظل أو ليس لها ظل، مجسمة أو غير مجسمة، لأن هذا اللفظ يفيد العموم. نكرة في سياق النفي، في سياق النهي لا تدع صورة عام، والصورة الفوتوغرافية تسمى صورة، هي داخلة في هذا العموم، إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويتها. وقد سئل سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عمن قال إن الصورة الفوتوغرافية ليست صورة وأن تسمى صورة، فقال هذه مكابرة، فقال هذا مكابرة. نعم لعب الأطفال فيها خلاف، بعض العلماء أجاز لعب الأطفال لما جاء في بعض الأحاديث أن عائشة كانت لها لعب أطفال تلعب بها مع بنات جنسها، والنبي أقرهم على ذلك فقالوا هذا مستثنى، سفنا لعب الأطفال. وقال آخرون إنها يشملها المنع، ولكن على القول بأنها مستثنات المراد بالصور الصور التي المعروفة التي تصنعها البنات. كانت البنات إلى عهد قريب يجعلون صور، يأتون بعظام وأعواد، يجعلون عليها خرق، يأتون بعود أو بعظم ويخرقون وسطه ويلبسون ثياب بيض ويقول هذا رجل، وعود آخر يلبسون ثياب ملونة فهذا امرأة، ويجعل عود صغير يجعله بهذا طفل، هذا تفعل البنات، هذا يعني شيء نسيب. لكن الآن الصور الموجودة الآن صور فاتنة، صورة إنسان يضحك ويتكلم ويتحرك ويبكي، هذه صورة فيها فتنة، ليست مثل الصور التي تصنعها البنات في القديم، البنات يصنعون العظام والخرق وشيء لا تأثير له، أما الصور هذه يتحرك ويمشي ويضحك ويبكي، صورة ديك، صورة طفل، صورة إنسان، صورة فيها الفتنة موجودة. نعم ها ترق قلوب الناس، ترقهم بالوعظ والإرشاد وبيان النصوص التي تحث على الخير ورقة القلوب. نعم
نوع الفتنة عفو الله عنك.
نعم
نوع الفتنة في الدماء،
فتنة الأطفال أقول لأنها لا تختلف عن الصورة الحقيقية، لأنها صورة حقيقية، كلام وتأثير وتأتي إليك وتتكلم وتضحك وتتحرك وتذهب، يعني صورة الفتنة فيها عظيمة، لا مثل الصورة العادية خرق وعظام. نعم كم بعد.
باب نقض الصور. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا فرأى في أعلاها مصورا يصور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن نظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية.
نعم، هذا الباب في نقض الصور، يعني طمسها وإزالتها وتكسيرها. ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. قوله بيتا فيه تصاليب في لهم تصاويل، تصاليب يعني ما في صورة صليب، تصاليب يعني ما في صورة صليب، وهو أنهم يصورون المسيح عليه الصلاة والسلام مصلوبا على عود، وهو على شكل عرقات الدلو، إلا أن أحدهما طويل، لكن عود فوق عود، لكن أحدها طويل ليست متساوية. يدعون أن صور المسيح مصلوبا على عود وعلى شكل عرقات الدلو اللي ينزل في البئر، إلا أن أحدها طويل، وقد كذبوا. فالمسيح عليه الصلاة والسلام لم يصلب، بل رفعه الله، الله تعالى: وما قتله وما صلبه ولكن شبه له، بل رفعه الله إليه. والساعة التي فيها صليب يجب حك الصليب أو طمسه ببوية ونحوها، لأن الصليب عبد من دون الله فوجب نقضه. وأما رواية لكم يدعى شيء في تصاوير فهي واضحة، يعني يطمس الصور. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، قال أبو زرعة: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور. هذا فيه أن الداء قديم، هذا مصور في عهد الصحابة، دخلوا دار وجدوا فيها مصور، في أن الشر قديم والداء قديم من عهد الصحابة. دخلوا دارا قال فرأى في أعلاها مصورا يصور. فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة أو وليخلق ذرة، وفي اللفظ الآخر وليخلق شعيرة. في اللفظ الآخر أنه قال: قال الله تعالى، حديث قدسي، قال يقول سمعت رسول الله يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق ذرة، وفي اللفظ الآخر وليخلق شعيرة. في دليل على أن المصور من أظلم الناس، قل هو من أظلم من ذهب يخلق خليل، مثل قول أشد الناس عذابا، فالمصور من أشد الناس عذابا وهو من أشد الناس ظلما. قوله فليخلق حبة وليخلق شيء، الأمر للتعجيز، الأمر تعجيز المصور، والغرض تعميم الزجر من التصوير. والحبة المراد حبة القمح أو أعم، والمراد الذرة النملة، هذا تعجيز لهم، في تعذيب لهم، الأمر للتعجيز تعذيبا لهم. فليخلقوا حبة، حبة قمح لا يستطيعون، وليخلقوا ذرة نملة صغيرة. ثم دعا أبو هريرة بماء بثور من ماء غسل يديه حتى بلغ إبطه. وهذا اجتهاد من أبي هريرة في بلوغه الأبط في غسل يديه في الوضوء، اجتهاد. والصواب أنه إذا أشرع في العضد كفى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الرجل إذا أشرع في الساق. كان أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد، كان إذا غسل يديه تجاوز المرفقين حتى يكاد يبلغ الأبط، وإذا غسل يديه تجاوز الكعبين حتى يكاد يبلغ الركبة. ويتأول، ولما سئل قال: منتهى الحلية. الحلية حلة المؤمن في الجنة التي يحلى بها، وهي تبلغ مبلغ الوضوء. يعني تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، يعني المؤمن في الجنة يحلى، معنى يحلى يتحلى بالذهب. يعني المؤمن في الدنيا ممنوع الرجل من تحلي بالذهب، لكن في الجنة دار نعيم، تحلى المؤمن، يحلى في يديه وفي رجليه، وتبلغ الحلية مبلغ الوضوء. فأراد أبو هريرة أن يزيد حتى تزيد مكان الحلية، بدل ما تكون الحلية إلى المرفق طولها إلى الإبط، بدل ما تكون الحلية في الرجل إلى الكعب تكون إلى الركبة. هذا تأويل أبو هريرة استفاد منه. قال سمعت الخليج يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهنا قال لما سئل أبو هريرة قيل له: يا أبا هريرة، أنت الآن تزيد في الوضوء حتى تبلغ الإبط في اليدين وفي الرجلين حتى تكاد تقع الركبة، هل هذا شيء من عندك أو سمعته من رسول الله؟ قال: منتهى الحلية. الحلية حلية المؤمن، يعني تحلي بالذهب، يعني يحلى إلى، وأنا أريد أن أزيد حتى تزيد الحلية
حتى تبدأ الحلة تنتهي إلى الإبط وتنتهي الحلة إلى الركبة. اجتهاد منه رضي الله عنه. والصواب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه أسرع في العضد، وإذا غسل رجليه أسرع في الساق ولا يزيد. نعم، شوفوا قوله إلا نقضة،
قوله إلا نقضة. كذا للأكثر وقع في رواية أبان إلا قضبة بتقديم القاف ثم المعجمة ثم الموحدة. وكذا وقع في رواية ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام، ورجحها بعض شراح المصابيح. وعكسه الطيبي فقال رواية البخاري عضبط والاعتماد عليهم أولى. قلت ويترجح من حديث المعنى أن النقض يزيل الصورة مع بقاء الثوب على حاله، والقضب وهو القطع يزيل صورة الثوب. قال ابن بطال في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أو لا، وسواء كانت مما توطأ أم لا، سواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها. قلت وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ تصاوير.
يعني قول ابن بطال يرى أن حتى الصورة الممتهنة يجب نقضها خلافا للجمهور. الجمهور يرون أن إذا كانت ممتهنة فلا يجب نقضها، إذا كانت توطأ أو يجلس عليها أو في الفرش والمسانيد لازم نقضها. ابن بطال استدل بالحديث على أن حتى ولو كانت توطأ لابد من قطعها وإزالتها، وهذا قول لبعض العلماء، يقول حتى الممتهن، حتى لو كان ممتهن لابد من إزالة الصورة طمس الرأس والوجه. والجمهور يرى أن الممتهن مستثنى، ولهذا قال سواء في الثياب أو في الحيطان أو في الفرش والأوراق، وسواء كانت ما توطأ أم لا. نعم، قلت
وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ تصاوير، وأما بلفظ تصاليب فلا، لأن في التصاليب معنى زائدا على مطلق الصور، لأن الصليب مما عبد من دون الله بخلاف الصور فليس جميعها مما عبد، فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين ما له روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنع، كما سيأتي تفصيله. فإذا كان المراد بالنقض الإزالة دخل طمسها فيما لو كانت نقشا في الحائط أو حكها أو لطخها بما يغيب هيئتها. الحديث الثاني
بعد في وسط الصفا. قال ابن بطال
فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان.
لأن المصور دخل البيت وجد المصور يصور في الحيطان، دخل أبو هريرة في دار وجده يصور في الحيطان، فأبو هريرة استشهد بالحديث، فقال أبو هريرة فهم أن الصورة ممنوعة سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل، في الحيطان أو في الجدران أو في القماش أو في الأوراق أو في غيرها. نعم، فهم أبو هريرة.
قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان. قلت هو ظاهر من عموم اللفظ، ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله كخلقي، فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام، لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء، وهي قوله فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، وهي بفتح المعجمة وتشديد الرأي. ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على الحقيقة لا تصويرها، ووقع لابن فضيل بن الزيادة وليخلقوا شعرة، والمراد بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر الشعير أو الحبة أعم، والمراد بالذرة النملة، والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك.
يعني مراد التعذيبهم وتعذيبهم، أمر التعجيز تعذيبا لهم، نسأل الله السلامة والعافية.
وقوله ما له ظل وما لا سوى ظل. فيه خلاف قديم عند بعض السلف أن الصورة ممنوعة التي لها ظل، أما التي ليس لها ظل التي يكون في القماش أو في الورق فلا، لكن هذا قول مرجوح وزال الخلاف هذا. والنصوص صريحة في أن الصور التي في القماش أو في الورق ممنوعة، من حديث الستر الذي فيه صورة ولم يدخل جبريل حتى قطع الستر ليس لها ظل، وحديث علي التي تعصرها إلا طمستها، والطمس يكون في الصورة ليس لها ظل. وقال ابن عباس فإن كان لابد فصور الشجرة وما لا روح فيه. ابن عباس يرى أن الشيء الذي لا روح فيه الشجر، صور الشجر، صور النهر، صور جبل، صور بيت، أما تصوير ذوات الحيوان سواء آدميين أو حيتان أو طيور أو سباع هذا ممنوع. حتى وهناك قول لبعض السلف يمنع أيضا حتى من تأثير الشجر، حتى الشجر والنبات واللي فيها نمو، فيها نمو وهذا نوع من الحياة، فكان قول يعني ضعيف جدا لا وجه له. والصواب كما قال ابن عباس أن الصور غير ذوات الأرواح لا بأس بها. نعم. إيه يقول أن النبات فيه نمو. نعم.
عفى الله عنك. باب ما وطئ من التصاوير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه قال سمعت وقال سمعت أبي.
نعم سمعت أبي القاسم، القاسم محمد
أبي مال أو كذا
أبي قال سمعت عائشة، يعني عبد الرحمن يقول سمعت أبي، أبوه قاسم، قاسم محمد. نعم
قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل.
يعني سقط عندنا
عندك سقطة؟ لا موجودة مسقطنا.
على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
نعم هذه الترجمة لما وطئ من التصاوير، والمعنى قصد المؤلف بهذه الترجمة أنه يرخص فيه، يرخص فيما وطئ من التصاوير وأن ولا يمنع دخول الملائكة لكونه ممتهنا. قال ما وطئ ولم يجزم، قال ما وطئ من التصاوير للخلاف، يعني بعض العلماء يرى حتى ما وطئ من التصاوير يمنع دخول الملائكة لا بد من إزالته، ولو لم يكن في خلاف لقال باب جواز إبقاء ما وطئ من التصاوير، لكن ما جزم بالحكم لأن في خلاف مثل ما قال ابن بطال سبق كان نعم قول لبعض السلف. الجمهور يرون أن ما وطئ من التصاوير يرخص فيه، فيرخص فيه ولا يمنع دخول الملائكة لكونه ممتهنا، وهذا الترخيص في إبقاء الصورة في إبقائها، أما التصوير فحرام، التصوير حرام، ما يجوز الإنسان أن يصور يقول لا أنا بصور حتى يجعلها في وسادة توطى أو في فرش، لا يقول التصوير ممنوع عليك الوعيد الشديد لعل الله مصور كل مصور في النار، لكن إذا صورت ووجدت فإذا كانت ممتهنة فلا بأس في إبقائها، وإذا كانت معلقة فلا يجوز إبقائها. فهناك فرق بين التصوير وبين إبقاء الصورة، فالتصوير في ذاته حرام لأي غرض من الأغراض إلا الضرورة، إلا الضرورة كما قال فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا الضرورة إليه، ما عدا الضرورة فلا يجوز، لا يجوز أن نصور يقول صور صور ممتهنة حتى يجلس عليها، نقول لا ممنوع التصوير حرام، لكن إذا وجدت الصورة ففي إبقائها فالتصوير يكون في إبقائها، إن كانت معلقة فهذا فلا يجوز، وإن كانت ممتهنة فلا بأس. والصورة الممتهنة تكون في الفراش، تكون في البساط، تكون في الوسائد والسادة، تكون في اللحاف، تكون في المنشفة، أما الصورة التي في الثياب فليست ممتهنة، صورة في الثوب اللي يلبسه أو في الفنيلة أو في الغثرة هذه ليست ممتهنة، وذلك ما يكون في ثياب الأطفال هذه كلها غير ممتهنة، وكذلك المعلقة. ذكر حديثان، الحديث الأول حديث عائشة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة وقد سترت بقرام لي على سهوة فيها تمثيل. القرام ستر فيه رقم ونقوش, والسهوة قيل أنا صفة من جانب البيت, وقيل الكوة, وقيل الرف, مثل الشباك يعني ستار على الشباك أو على رف أو على سهوة أو على صفة فيها تماثيل جمع تمثال هو الشيء المصور. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه, يعني هتك نزعه, وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله, يعني يشبهون ما يصنعون بما يصنعه الله. قالت فجعل له وسادة أو وسادتين, فيه أن الصورة المتهنة التي تجعل وسائد أو تداس في البساط مرخص في إبقائها ولا تمنع دخول الملائكة, يقول عائشة فجعل له وسادة أو وسادتين. أما تصويرها فحكم أفاده أول الحديث وهو أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة, وفي شدة تحريم التصوير وأنه من الكبائر حيث لعن المصور وتوعد بالنار ويعذب بالنفخ الروح, في شدة تحريم التصوير وأنه من الكبائر, ويستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه كما سبق في الصورة التابعية والرخصة والجواز والشهادة. قال الله تعالى وقد حرم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه, وقوله فجعلناه وسادة أو وسادتين, هذا حجة لما قال إن الصورة المتهنة لا تمنع دخول الملائكة. لكن من يمنع من ذلك يقول إنها بعد قطعها, جاءت وسادة أو وسادتين وزيلت الصورة, ما بقيت الصورة يعني قطعتها. أما قول عائشة وكنت أغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم واحد, هذا روت الحديث, لأن الحديث يعني روت الأمرين, روت هذا وروت هذا, قرت بينهما. وفي جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر, ولو كنت أغتسل والنبي صلى الله عليه واحد, في جواز نظر كل من الزوجين لعورة الآخر لأن حل له وحل له. وأما حديث عائشة ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة, هذا يستدل به البلاغيون, البلاغيون يستدلون بهذا الحديث ما رأيت منه ولا رأى مني يعني, فحديث باطل, فهو باطل لا أصل له كما يدل على ذلك هذا الحديث الصحيح. هذا الحديث الصحيح يبطله, البلاغيون يستدلون قال ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة. نعم, شوف كلام الشارح هنا في قوله أول صفحة 88, قوله فيه تماثيل الصفحة الأول,
قوله فيه تماثيل بمثنات ثم مثلثة جمع تمثال وهو الشيء المصور أعم من أن يكون شاخصا أو يكون نقشا.
يعني الستر الذي ستر في عائشة سهو خرقة فيها تماثيل, قد تكون خيل, قال أن خيل ذات أجنحة. نعم,
أعم من أن يكون شاخصا أو يكون نقشا دهانا أو نسجا في ثوب. وفي رواية بكير بن الأشج عن عبد الرحمن بن قاسم عند مسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير.
إيش ويأتوث فيها الآن استدل بها الحجر على اتخاذ الصور, قوله فيه تماثيل ثوب,
قوله فيه تماثيل. زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم فيه الخيل ذوات الأجنحة, واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها, وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتان بالاستعمال كالمخاد والوسائد. قال النووي وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين, وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي, ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له. فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام.
هذا الكلام النووي قال كلام الجمهور, جمهور العلماء من الصحابة والتابعين أن الصور حرام سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل. وإذا كان معلق على حائط أو ملبوس ثوب أو عمامة أو غترة أو طاقية أو فنيلة فهذا حرام. أما إذا كان ممتهن بداس ويتهن فهذا جائز, هذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني لأهل العلم أنه ممنوع حتى الممتهن, لا بد من إزالة معالي الصورة. نعم,
قلت فيما نقله مؤخذات منها, أي منها أن ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أو لا.
يعني هذا قول آخر أن الممتهن إذا كان لها ظل, واللي لها ظل مثل صورة مثلا مجسمة ويطعها برجله, يعني هذا ممنوع. نعم,
وهذا الإجماع محله غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة.
يعني سيأتي هناك في باب من صور صورة الكلام في لعب الأطفال. نعم.
وحكى القرطبي في المفهم في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين يظهرهما المنع. قلت وهل يلتحق القرطبي في المفهم في الصور؟
عندك قص ولا عندك ساق؟ قلت
وحكى القرطبي في المفهم في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع. قلت وهل يلتحق القرطبي في المفهم؟
ليش القرطبي؟ رجعت القرطبي ساق عندكم؟ غلط. وهل يلتحق ما يصنع من الحوى بالفخار أو بلعاب البنات؟
إذا في تقديم
لا القرطبي في المفهم قرأت أنت ورجعت السطر الأول
كرر إذا
كان مكرر لا غلط هذا خطأ. هذه الطبعات الأخيرة ما يعتنوا فيها ينبغي الطبعات القديمة طبعات الفتح. نعم.
قلت وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار أو بلعاب البنات؟ محل تأمل. وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لا، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز. وهذا المذهب منقول عن الزهري وقواه النووي، وقد يشهد له حديث النمرقة يعني المذكور في الباب الذي بعده، وسيأتي ما فيه. ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة، وأما ما على الجدار والسقف فمنع. والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب، فإنه بصدد أن يمتهن. ويساعده عبارة مختصر
بعده ونقل الرافع عن الجمهور
ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع، وقال المتولي في التتمة لا فرض.
نعم هذا صحيح، إذا قطع رأسه وزيل زال المحذور سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لا بد يزال الرأس يطمس. نعم. ونقل الرافع بعده ومنها
أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا على ما في خبر أبي طلحة، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم. قال النووي وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان إن ستر به الجدار منه عندهم.
يعني ممنوع بعد في عندك صار ما كان له ظل.
وقال النووي وذهب بعض السلف أن الممنوع ما كان
له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا، وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكرنا
ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك، ومع ذلك فأمر بنزعه. قلت المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء، ففي إطلاق كونه مذهبا باطل النظر، إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله إلا رقما في ثوب، فإنه أعم من أن يكون معلقا أو مفروشا، وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا للجدار، يؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم، فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني.
بعد هذا قبل الأخ لكن جنب الحديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح.
لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح، وأن الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كان منصوبا. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال: كانوا يقولون للتصاوير في البسط في البسط والوسائد التي توطأ ذل لها. ومن طريق عاصم عن عكرمة قال: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا، ولا يرون باسا بما وطئته الأقدام.
على كل حال هذا هو مذهب الجمهور كما سبق. وفي الحديث السابق عائشة قالت: علقت درنوكا في تماثيل، درنوك ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر. درنوك ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر. نعم. وعلى كل حال مذهب الجمهور أن المبتهن مستثنى، وآخر من العلم قالوا أيضا حتى الممتهن لا بد من زيادة الصورة. نعم.
باب من كره القعود على الصور. حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: محيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو هو ابن الحارث، حدثه بكير قال حدثه بسر، حدثه زيد، حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة معارضة للترجمة السابقة، يريدون المؤلف الجمع بين الحديث. الترجمة السابقة: باب ما وطئ من التصاوير، يعني يرخص في الصور الموطئة، وهذه كراهة القعود على الصور اللي يقعد عليها توطأ. فالصورة الأولى فيها جواز ما وطئ، الترجمة الأولى جواز الصورة التي توطأ، والثانية أيضا المنع من الصورة التي توطأ. فما الجمع بينهما؟ الترجمة السابقة: باب ما وطئ من التصاوير، يعني هذا ممتهن لا بأس. والثانية: باب من كره القعود على الصور اللي يقعد عليها توطأ. ذكر حديث عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، يعني نمرقة قماش نوع من الأقمشة فيه تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ فيه جواز التوبة من الذنوب إجمالا، وفيه أن أتوب إلى الله، في اللفظ الآخر أتوب إلى الله وإلى رسوله، فيه أنه يتاب إلى الله، يتوب إلى الله ويتوب إلى الإنسان إذا أخطأ في حقه. أتوب إذا أخطأ في حقه، يقول أتوب ما أفعل شيئا. ولهذا قال في اللفظ أتوب إلى الله وإلى رسوله، يعني أتوب إلى الله مما أذنبت وأتوب إلى الرسول مما أخطأت في حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النمرقة؟ يعني ليه وضعت هذه النمرقة اللي فيها تصاوير؟ قال: قلت لتجلس عليها وتوسدها، يعني اشتريتها لتجلسها وتتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فهذا الحديث معارض لحديث عائشة السابق. حديث عائشة السابق في الترجمة السابقة: قادمة من سفر وقد سافرت لسهوة فيها تماثيل فهتك. قال: فجعلناه وسادة أو وسادتين، يعني أقرها تجعله وسادة أو وسادتين. وأما هذا الحديث لو قالت لتجلسها وتوسد عليها فأنكر ذلك وقال: إن أصحاب الصور يعذبون. فالحديث الأول فيه ظاهر أنها لما جعلتها وسادة سكت، والحديث الثاني قالت جعلتها لتوسدها وتجلس عليها ومع ذلك أنكرها. فيكون هذا الحديث حديث عائشة هذا معارض حديث عائشة في الباب قبله. وجمع البخاري في الترجمة بين حديث عائشة بأن القعود عليها مكروه, ولهذا قال باب من كره القعود, لأن القعود عليها مكروه وإن كان جائزا. فالحديث الأول يدل على الجواز لقولها فجعلناه وسادة أو وسادتين, وفي هذا الحديث أنه قام على الباب فلم يدخل, فيكون القعود عليها مكروها للتنزيه. وذكر الحافظ جمع آخر هو أن الستر لما قطع وقع القطع في وسط الصورة فخرجت عن هيئتها. الحديث الأول فيه أنه أقرها لما جعلته وسادة وسادتين, والحديث الثاني لم يقرها, ولذا قال الترجم المؤلف قال باب من كره القعود. فيكره القعود عليها الصورة مع أنه جائز, فيكون الحديث الأول دل على الجواز والحديث الثاني دل على كراهة التنزيه, ولهذا قال باب من كره القعود على الصور. الحديث الأول جعلها وسالة وسالتين وسكت وقعد عليها دل على الجواز, وهنا كره القعود عليها وثلت جسع عليها وتوسدها. قال إن أصحابها الصور يعذبون يوم القيامة وقال لهم أحيوا ما خلقتم. فيكون القعود عليها مكروه وإن كان جائزا. فالحديث الأول يدل على الجواز لقوله فجعلناه وسالة أو وسالتين, وفي هذا الحديث أنه قام على الباب فلم يدخل فيكون القعود عليها مكروها تنزيه. والحافظ الجمع الآخر هو أن الستر لما قطع وقع القطع في وسط الصورة فخرج عن هيئتها. نعم. وشرع شيخنا إلى أيضا جمع آخر أو قال أنه يحتمل أن قولة في هذه العشرة فقام على الباب وهم من بعض الرواة, لأن الحديث الصحيحة دالة على جواز القعود على الصورة الممتهنة, لكن معروف أن أقول الأصل عدم توهيم الحفاظ, الأصل عدم توهيم الحفاظ إلا بدليل, لكن يكون الجمع كما سبق هذا جمع حسن, وهو أن يقول يحمل الحديث عاش على الجواز الأول وحديث الثاني على كراهة التنزيه, أو كما قال الحافظ لما قطع الستر لما قطع وقع القطف في وسط الصورة فخرجت عن هيئتها. والحديث الثاني حديث أبي طالحة وقولوا فيه إلا رقما في ثوب, لما قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد هو راوي الحديث تدخل الملائكة في صورة, فوجدوا على بابه ستر فيه صورة, فسأل بسر عبيد الله الخولاني ربيب ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يخبرنا زيد عن الصور اليوم الأول, قال إن الملائكة لا تدخل في صورة والآن وجدنا على بابه صورة. فقال عبيد الله ألم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب, يعني إذا صارت الصورة رقما في ثوب فهي مستثناة, إلا رقما في ثوب. وقوله إلا رقما في ثوب استدل به بعض العلماء على جواز الصورة إذا كانت في الثوب, والصواب أنه لا يدل على إباحة الصورة في الثوب, لأن حديث هتك الستر صريح في المنع. وأما حديث إلا رقما في ثوب فأجاب العلماء عنه بأجوبة, أحدها أن هذا الرقم المستثنى ليس هناك ما يدل على أنها صورة ذي روح, بل يحتمل أنه نقوش أو صورة غير ذي الروح كصورة الشجر كما ورد ذلك عن ابن عباس في إباحة التصوير ما لا روح له, فقل إلا رقم في ثوب لا يصرح بين الصورة, يحتمل نقوش أو صور شجر أو ما أشبه ذلك. الثانية يحتمل أن هذا الرقم صورة أزيل منها الرأس, أنها صورة أزيل منها الرأس وقطع فصار كهيئة الشجرة, أنها صورة لكن أزيل منها الرأس وقطع فصار كهيئة الشجرة كما في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنة. الثالث أن هذا قبل النهي عن الصورة في الثوب, جواب الثالث أن هذا قبل النهي عن الصورة. هذه ثلاث أجوبة أقول إلا رقم في الثوب, أحدها أن هذا الرقم ليس صورة ذات الأرواح بل نقوش وصور غير ذات الأرواح كالشجر. الثاني أن هذا الرقم صورة لكن أزيل منها الرأس وقطع فصار كهيئة الشجرة. الثالث أن هذا قبل النهي عن الصورة في الثوب. شوف كلام الشاعر في صفحة 90 قوله إن أصحاب هذه الصور في آخر صفحة. نعم.
قوله إن أصحاب هذه الصور, وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور, والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول, وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور, لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها, لأنها لا تصنع إلا لمستعمل, فالصانع متسبب والمستعمل مباشر, فيكون أولى بالوعيد، ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة، خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير. وظاهر حديث عائشة هذا والذي قبله التعارض، لأن الذي قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة، وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا. وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يعطى من الصور جواز القعود على الصور، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه، ويجوز أن يكون رأي التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد. ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها، فلهذا صار يرتفق بها. ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور، وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن، وسأذكره في الباب بعده. وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر، فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة، واحتج بأنه خبر، والخبر لا يدخل النسخ فيكون هو الناسخ. قلت والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ. وأما ما احتج به فرده ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه.
نشوف آخر سطر. قال النووي يجمع بين الحديث.
قال النووي يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كان الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة ونحوها، انتهى.
نعم هذا جمع وجه. ويحتمل
أن يكون ذلك قبل النهي، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن.
نعم وهذا جمع آخر، وذلك لأن الحديث صريحة في المنع من حديث الستر. نعم.
ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن، وسأذكره في الباب الذي يليه. وقال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال. الأول مطلقا على ظاهر.
الأول يجوز مطلقا. الأول يجوز. ساكت عندك؟
إيه نعم.
الشطاء الطبعة
هذه مسروقة طبعة الريان.
نعم.
الأول يجوز مطلقا على ظاهره.
بالها. على ظاهر قوله.
عفو الله عنك.
في حديث الباب.
على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب. الثاني المنع مطلقا حتى الرقم. الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال وهذا هو الأصح. الرابع إن كان ممن يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز.
نعم. والثالث هو المعتمد. بارك
الثالث يقول الصواب في ذلك.
نعم لا بد من إزالته. لا يقول وهم بعض الرواة لا رقم في ثوب، يقول احتمال ما هو بجمع، يحتمل أن هذا وهم، قوله لا رقم في ثوب يحتمل بعض الرواة يعني زيادة بعض. هذا تكلمنا عليه، كل هذا في كلام لأهل العلم، منهم من استثنى لعاب الأطفال، لكن لعاب الأطفال ليست مثل اللعاب الموجودة الآن. اللعاب الآن في صورة تبكي وتضحك وتتحرك وفاتنة، صورة عظام وخرق، هذه يضعونها على عائشة، عظام وخرق تأتي بعظم وعود، لبس ثياب بيض وثياب ملونة، هذا رجل وهذا امرأة وهذا طفل، هذه اللي يلعب لعب الأطفال. سيأتي باقي التصوير، باقي الأبواب كلها باقي مستمرة، هذا الأبواب في التصوير. إذا كان عرضها أشد، إذا كان ما يلعب فيها، إذا كان يلعب فيها في حاجة، وإذا كان ما يلعب فيها يكون أشد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب كراهية الصلاة في التصاوير. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عنوانها المؤلف بقوله: باب كراهية الصلاة في التصاوير. ذكر حديث أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. هذا الحديث فيه الحكمة في المنع من التصاوير، فيه الحكمة في المنع من الصور، وأنها تلهي المصلي وتشغله. ولهذا قال: أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي أو تعرض لي في صلاتي. فيها الحكمة من المنع من الصور أنها تلهي المصلي وتشغله، وهذا من الحكم. ومن الحكم ما ذكر في حديث عائشة السابق: شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، المضاهاة بخلق الله. ومن الحكم أيضا الذريعة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، الصور وسيلة إلى الشرك في صور الصالحين، كما حصل لقوم نوح فإنهم صوروا صور الصالحين الذين ماتوا في زمن متقارب، صوروا صورهم ثم عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأبد فعبدوهم. ومن الحكم في المنع من التصوير أن التصوير سبب في العشق، سبب في العشق، كما في تصوير النساء والبردان فيؤدي إلى الزنا واللواط. هذه كلها من الحكم في التصاوير، أن تلهي المصلي وتشغله، وما فيها من مضاهاة بخلق الله، وما فيها من الذريعة إلى الشرك، وهي أيضا سبب في العشق، سبب في الفتنة. وكذلك أيضا صور النساء وصور الرؤساء فيها الفتنة بصور الرؤساء وتعظيمهم، الرؤساء والملوك، وصور النساء صورهن فيه فتنة. من الحكم أن أيضا صور النساء وصور الرؤساء والزعماء أن فيه تعظيم لهم، يؤدي إلى عبادة من تعظيم لهم، وصور النساء فيه فتنة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عني فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي. فإن في هذا الحديث فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت الذي فيه التصاوير وقال: أميطي عني. وحديث عائشة في النمرقة والحديث السابق في الباب الذي قبله مر في الصباح، وهو قالها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقال: تتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ قال: ما هذه الصور؟ فحديث النمرقة لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل، وإنه وقف على الباب من أجل الصور. وهذا الحديث في أنه دخل وصلى وقال: أميطي عنا. فكيف الجمع بينهما؟ الحافظ ذكر الجمع بينها، قال: استشكل على الجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة في النمرقة، لأنه يدل على أن الرسول لم يدخل البيت، قال: وقف على الباب ولم يدخل، لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصور حتى نزعه. وهذا الحديث عائشة يدل على أنه أقره وصلى، وهو منصوب إلا أنه أمر بنزعه من أجل أنها تلهي. جمع الحافظ بينهما بأن حديث عائشة في النمرقة تصويره من ذوات الأرواح ولهذا امتنع، وفي هذا الحديث تصاويره من غير الحيوان وغير ذوات الأرواح، كما تقدم في حديث زيد بن خالد، زيد بن خالد الذي قبل الباب الأول، حديث زيد بن خالد الذي بعده في الباب السابق، وهو أنه قال: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. وجيب عن قول الرقم في ثوب أنها صورة، أنها ليست صور ذات الأرواح، أنها نقوش أو صور غير ذات الأرواح، أو أنه قطع منها الرأس، أو أن هذا قبل النهي. وعليه فعلى وعليه فيكون هذا الحديث محمول على صور غير ذوات الأرواح. وحديث عائشة السابق لو قبله حديث النمرقة محمول على صور ذوات الأرواح، ولهذا لم يدخل البيت الذي فيه ستر فيه صورة، وقف على الباب حتى أزيل. وفي حديث عائشة هنا دخل وصلى إلا أنه قال أميطي عنها لأنها صور غير ذوات الأرواح. كذلك أيضا حديث زيد بن خالد قال إلا رقم في ثوب، محمول على أن هذا الرقم صور نقوش وصور غير ذوات الأرواح، أو أنه أزيل منها الرأس، أو أن هذا قبل النهي. هذه الترجمة باب كراهية الصلاة للتصاوير، والترجمة السابقة باب من كره القعود على الصور، والترجمة التي قبلها باب ما وطئ من التصاوير. هذه ترجمة ثلاث. باب ما وطئ من التصاوير أشار بها المؤلف ترجمة والحديث فيها إلى أنه لا بأس بالصور التي توطأ وتمتهن، تكون في الفرش والمخاد واللحاف، هذه ممتهنة يجوز إبقاؤها، لكن لا يجوز التصوير ممنوع. لا يجوز أن نصور يقول أنا أصور الصورة حتى أجعلها في الفراش وفي المخدة، لا، التصوير محرم. وفي لعن الله مصور كل مصور في النار، شد الناس على من يوقعهم الذين ظهروا بخلق الله، مصور صورة كل ثانية تخفي الروح، هذا عامة. لكن إذا وجدت الصورة فإن كانت منصوبة أو معظمة فهي محرمة، أو في اللباس الذي يلبس، وإن كانت توطأ فهي ممتهنة. نعم، إذا كانت توطأ فهي ممتهنة، وهذا هو قول الجمهور. ومن العلماء أيضا من منع منها حتى الممتهنة كما سبق، كما قلنا أن أيضا هناك بعض العلماء يرى كما نقل ابن بطال والنووي أن حتى الصور الممتهنة تمنع دخول الملائكة، ولكن جمهور العلماء على أنها لا تمنع دخول الملائكة إذا كانت ممتهنة، فإن كانت معظمة تمنع دخول الملائكة. قلنا أن الصور التي تكون في المجلات والكتب هذه يحتمل أنها إذا أغلقت أنها يزول المحذور، لأن يشق التحرز منها، ويحتمل أنها تمنع. فتكون باب موطئ من التصاوير، هذه الترجمة فيها الرخصة في إبقاء الصور التي تمتهن. وهذه الترجمة اللي بعدها باب من كره القعود على الصور، هذا محمول على كراهة التنزيه. البخاري جمع في الترجمة بين الحديثين بأن القعود عليها مكروه وإن كان جائزا، فهذا يكون مكروه. الحديث الأول يدل على الجواز، الترجمة الأولى يدل على الجواز، الترجمة تدل على الكراهة، فيكون القعود عليها مكروه وإن كان جائزا. فالحديث الأول يدل على الجواز يقوله فجعلناه وسالة ووسالتين. وفي هذا الحديث أنه قام على الباب فلم يدخل، فيكون القعود عليها مكروها للتنزيه. وذكر الحافظ جمعا آخر، وهو أن الستر لما قطع وقع القطع في وسط الصورة فخرجت عن هيئتها. إذا فيجمع بينهما بأن الحديث الأول حديث عائشة قال جعلناه وسالة ووسالتين محمول بأنه يدل على الجواز لا بأس، وحديث عائشة هنا الثاني يدل على أن القعود عليها مكروه وإن كان جائزا، هذا يدل على كراهة التنزيه، والأول يدل على الجواز. أو أن حديث الستر الذي قطع أنه قطع في وسط الصورة فخرج لها هيئتها فلم تكن صورة. وهذه الترجمة باب كراهة الصلاة في التصاوير محمول على أنها صور غير ذوات الأرواح، وحديث النمرقة على صور ذوات الأرواح فيزول الإشكال. نعم فيها تشترى، نعم إذا كانت ستوطى لا بأس، إذا كانت الصورة في المخدة أو في اللحاف على مدى في جمهور العلماء، والأحوط أيضا إزالتها. نعم نعم، والعلب والكراتين كل شيء في صورة، كل علبة وكل صورة كذا، وبعض الكتب بعض الأقلام اطرس استطعت، مثل ما قال علي رضي الله عنه لأبي هيز ألا أبعثك على ما بعث عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجعل صورته إلا طمستها ولا قول بشر إلا سويته. جهاد، هذا من الجهاد، جاهد نفسك نعم تخلص منها. نعم